والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليل أن تزاني بحليلة جارك. الحديث متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالآداب وبالسلام، وكان قد ساق قبل هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم ساق بعد ذلك حديث ابن مسعود، وهو سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم. وهذا الحديث يذكرنا أيضا بسؤال ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال له: إيمان بالله. قلت: ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. يقول عبد الله بن مسعود: ولو استزدته لزادني. وهذا يدلنا على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه عن كل ما يحتاجون إليه من أمور الشريعة، فيعرفون الخير ويعرفون الشر، يعرفون الخير ليفعلوه وليلتزموا به وليتمسكوا به وليؤدوه، ويعرفوا الشر ليتجنبوه ويبتعدوا عنه. ولذلك سأل هنا في قوله: أي الذنب أعظم؟ يعني ما هي أعظم الذنوب؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: إن أعظمها هو الشرك. ولكنه عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تجعل لله ندا، وندا يعني شبها أو شبيها، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي لأن الله سبحانه وتعالى انفرد بخلقه المخلوقات، وأن الآلهة لا تقوى على ذلك. ولهذا فإن من جعل له شبها فقد ظلم، ومن جعل له مساويا فقد ظلم نفسه. والله سبحانه وتعالى بين أن هذا هو أعظم الذنوب، حيث قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إن الشرك لظلم عظيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموطن وفي غير هذا الحديث أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، لما سئل عن الكبائر أو أكبر الكبائر قال: الشرك بالله. قال: الشرك بالله. فكل هذا يعني من الآثار المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم يبين صراحة أن أعظم الذنوب هو الشرك بالله. ولهذا عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تجعل لله ندا، أي أن تساوي مع الله غيره وتتخذ إلها مع الله غيره، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا التعليل بقوله وهو خلقك أي كان من الأولى أو كان من البديهي أن يظهر لك الفرق بين من يخلق وبين من لا يخلق، فإن من يخلق له مميزات تزيد على من لا يخلق، ولهذا مهما كان من تعظيم ومن تبجيل لا ينبغي أن يصل إلى حد أن تساوياه بالله، لكن من أشرك مع الله غيره وصرف شيئا من العبادة لغير الله فقد سوى بين الله وبين مخلوقات الله. ثم قال قلت ثم أي، أي ثم ماذا بعد هذا الذنب العظيم، ما الذي يأتي بعده في الترتيب؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. وهذا الحديث يتناسب مع الحديث الذي سبق وهو قوله ووأد البنات، فإن كان الكلام على وأد البنات خاصا بالبنات وكان من عادة الجاهلية لأنهم كانوا يخشون العار، لكن وجد أيضا من أفعال الجاهلية ما هو أعم، حيث كان الرجل يقتل أولاده، يقتلهم إما لأنه فقير ولا يقوى على إطعامهم فيقتلهم، أو لأنه يخشى أن يشاركوه في رزقه فيقتلهم، ولذلك جاء التنديد عن هذا الأمر وجاء النهي عنه في كتاب الله سبحانه وتعالى بصيغه المختلفة، يعني سواء كان القتل موجبه الفقر أو خشية الفقر، حيث قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قال ثم أي، قلت ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جارك. أما الحليلة المراد بها زوجة الجار، والجار قد مر معنا في الدرس الماضي من هو الجار، وأنه على قول من قال من الأئمة من كان بينك وبينه 40 دارا، يعني الجوار يمتد إلى 40 دارا من كل ناحية، ومنهم من كان يرى أن الجوار هو من يصلي معك صلاة الفجر في مسجدك، ومنهم من عرف الجوار بأنه من إذا نادى يعني يسمع النداء، هؤلاء هم الجيران. فلا يجوز للإنسان أن يتعرض أو يعرض جيرانه لهذه الفاحشة، وهذه الفاحشة وإن كانت محرمة يعني مطلقا سواء كانت في الجيران أو في غير الجيران، إلا أنها في الجيران أشد، وإلا أنها في الجيران أعظم، وذلك لأن المفترض ولأن ما جبلت عليه النفوس السليمة أن الإنسان يراعي حق الجوار ويعرف حرمة الجوار، بل إنه يعد جيرانه بمثابة أهله، يعني يغير عليهم ويمتنع، أو إذا رأى عليهم منكرا غيره، ولذلك كيف به هو الذي يباشر ذلك المنكر ويأتي ذلك المنكر ويفعل ذلك المنكر. وقد كان الرجل في الجاهلية يقول وإذا بدت لي جارتي، وإذا بدت، كان الرجل في الجاهلية يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، أي كانوا يفتخرون بأنهم يحسنون الجوار وبأنهم لا يتعرضون للجوار أو للجيران بأي سوء، بل كان الواحد منهم يغض طرفه ويقصر نظره عن جارته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث عظم هذه المعصية مع الجيران، ولذلك قال إن من أعظم الذنوب أن يزاني بحليلة جاره، أي أن يزاني بجارته. وقوله يزاني هذا الفعل يدل على المفاعلة، وهو دليل على أن هذا الأمر قد يحدث بين الجارين أو بين الجيران بشيء من التراضي، ويدل على أن التواطؤ في مثل هذه الأمور من أعظم الذنوب، لأن فيه حرمة للجار، ولأن فيه وقع لهذه المعصية الكبرى، ولأن في ذلك إفساد للمرأة على زوجها واستمالة قلبها وغير ذلك من الآثام المركبة في مثل هذه المعاصي. لهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أعظم الذنوب. ولا شك أن الزنا بغير الجارة كبيرة، بل هو من الكبائر كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ويقول هنا بالنسبة لمن يزاني بحليلة جاره إنه من أعظم الذنوب، فهذا ارتكب ذنبا أعظم من يرتكبه في غير الجيران، لأن الجوار مظنة التقوى ومظنة الغيرة ومظنة الإصلاح ومظنة الأمر بالمعروف ومظنة كل خير، ولا يتطرق إلى الذهن أن يكون مثل هذا الفعل الشنيع من الجار، ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا، يقول هو الشبه أو الشبه، الند الشبه، ويقال له ند ونديد، يعني شبه وشبيه، وهو خلقك، قلت ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. وفي الحقيقة جاء التعبير بالأكل، مع أن مستلزمات الحياة التي يتطلبها الولد لا تقتصر فقط على الأكل، بل تتعداه إلى الكسوة وإلى الشرب وإلى غير ذلك، لكن جاء التعبير بالأكل من بابه لأنه أغلب الاحتياجات وأعظم الاحتياجات، فكأنه عبر بالغالب، كما أن التعبير في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل جاء التعبير بالأكل لأنه أغلب ما يصرف فيه من الأموال، وكذلك جاء التعبير هنا بهذا الغالب. قال والآية الأخرى نعم أن يأكل معه، قلت ثم أي، قال أن تزاني بحليلتي، قال بفتح الحاء المهملة الزوجة جارك، متفق عليه. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، أي وأن هذا الحديث قد جاء ما يؤيده من كتاب الله، فما أيد الجزء الأول منه وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقوله أن تزاني بحليلة جارك أي بزوجته التي تحل له. قال وعبر بتزاني لأن معناه تزني بها برضاها، وهذا إذا كان على سبيل التحريم فلا شك أنه بغير الرضا يكون أعظم، وفيه فاحشة الزنا، يعني وفي هذا الفعل الشنيع فاحشة الزنا وإفساد المرأة على زوجها واستمالة قلبها إلى غيره، وكل ذلك فاحشة عظيمة. وكونها حليلة الجار أعظم، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه. والبوائق كما مر معنا أنها كل ما يعتبر من الأذى، ويأمن بوائقه ويركن إليه. وقد أمر الله تعالى برعاية حقه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن منه غيره، كان غاية في القبح. قال: والحديث دليل أن أعظم المعاصي الشرك، ثم القتل بغير حق، وعليه نص الشافعي، يعني أن القتل يأتي بعد الشرك، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هكذا جاء عن الإمام الشافعي، لكن جاء في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا أعظم الذنوب بعد الإيه؟ بعد الشرك، كما جاء أنه ما من ذنب أعظم بعد الشرك بالله أن يلقي بنطفته في رحم لا يحل له. وأما ما ذهب إليه الإمام الشافعي فظاهره موافق لما جاء في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، حيث إن الله سبحانه وتعالى حكم بالخلود في النار، بالخلود في النار لمن قتل مؤمنا متعمدا، وقد حكم بالخلود في النار لمن أشرك بالله. لهذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن أعظم الذنوب بعد الكفر هو قتل النفس، يعني القتل العمد. وأما القتل الخطأ فمعلوم أنه وإن كان من الذنوب لكن هذا تكفره الكفارة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. قال: وعليه نص الشافعي: ثم تختلف الكبائر باختلاف مقاصدها الناشئة. ثم تختلف الكبائر باختلاف مقاصدها، باختلاف مفاسدها، باختلاف مفاسدها الناشئة عنها، يعني ما يترتب عليها من أضرار. فكلما كان الضرر أكثر، كلما كان الضرر أكثر انتشارا وأكثر فسادا، كلما كانت المعصية أعظم. فمثلا معصية قطع الطريق، لأن مفاسدها لا تقتصر على الظالم، بل تتعداه إلى نزع الأمن، تعد من المفاسد العظيمة. وكذلك الزنا، حيث إنه لا يقتصر على فاعله بل يتعداه، وربما أدى إلى إضرار بالمجتمع. فكلما كانت المفاسد أكثر وأعظم وأسوأ، كلما كان الذنب أعظم. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قال: الحديث متفق عليه. هذا الحديث أيضا يبين لنا أدبا من الآداب، ومسألة من المسائل التي قد يقع فيها الإنسان دون دراية، والتي تعد من أعظم أو من الكبائر، تعد من أعظم الكبائر، وذلك لأنها تدل على العقوق، وذلك لأنها تتنافى مع ما أمر الله سبحانه وتعالى من البر والإحسان إلى الوالدين، حيث أمر جل وعلا أن يبر الرجل والديه، وأن يحسن لهما، وأن لا يعرضهما لأذى. ومن الأذى الذي يعرض له الأبوان أن يشتم الرجل أبويه، ساعة سواء كان ذلك شتما مباشرا أو كان ذلك شتما بسبب. أما الشتم المباشر فأن يشتمهما أو يلعنهما كما قال الله سبحانه وتعالى في النهي عن ذلك كله، قال إيه؟ ولا تقل لهما أف. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد نهانا أن نتأفف في وجه الوالدين أو نتأفف من أمرهما وصنيعهما، فلا شك إن إذا أذاهما وشتمهما وضربهما يعد من الكبائر ويعد من الآثام العظيمة. وهذا الشتم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون مباشرا وإما أن يكون غير مباشر. أما كونه غير مباشر فقد بينه لأن الناس ما يعني ما كانوا يتوقعون أن إنسانا يجرؤ فيشتم أبويه، ولذلك جاء السؤال منهم على سبيل الاستغراب وعلى سبيل الإنكار، وهل يقع ذلك من أحد؟ ولهذا قالوا وهل يشتم الرجل أبويه وهل يسب الرجل والديه. والتعبير بالرجل هنا إنما هو لا مفهوم له، لأن هذا سواء وقع من الرجل أو من المرأة الحكم فيه سواء، فلا يجوز للرجل أن يشتم أبويه وكذلك المرأة. ولهذا التعبير بالرجل إنما خرج مخرج الغالب لا أنه له مفهوم، فالحكم يستوي فيه الرجل والمرأة ولا يختص بالرجال دون النساء. قال وهل يسب الرجل والديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم ضرب له المثل في إمكانية شتم الرجل والديه، قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أبا الرجل أباه، أي فيعيد عليه الشتيمة، فيكون الساب الأول قد تسبب في سبي وشتمي ولعن والديه. وفي هذه الحالة يكون كل واحد منهما قد شتم والديه وتسبب في شتمهما، حيث كان الشتم لوالدي الآخر. فإذا لم يكن الوالدان مستحقين لذلك الشتم فيكون الولد هو سبب الشتم، فينسب السب إليه، ينسب السب إليه لأنه تسبب فيه فكأنما باشره. قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه. الحديث متفق عليه. يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر، أي من الذنوب الكبائر. وقد سبق أن عرفنا الذنوب الكبائر، وهي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو بغضب أو بخلود أو بدخول في النار أو بطرد من رحمة الله أو بإقامة حد، كل هذا يسمى إيه؟ من الكبائر. قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل، أي يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه، أي فيعيد عليه الشتيمة، ويسب أمه فيسب أمه. قوله شتم الرجل والديه أي يتسبب إلى شتمهما، يقول فهو من المجاز المرسل من استعماله المسبب في السبب. وقد بينه صلى الله عليه وسلم بجوابه عمن سأله بقوله نعم. وهذا الحديث يدل يقول وفيه تحريم التسبب إلى أذية الوالدين وشتمهما، وإن لم يكن بالسب، مثل أن يتعرض إنسان أو يؤذي إنسان إنسانا فيسب أبويه فهذا أيضا تسبب في شتم الوالدين لا ينبغي للإنسان أن يفعله. قال: وفيه تحريم التسبب إلى أذية الوالدين وشتمهما، مثل أن يؤذي أو أن يضع الإنسان يعرف أن هذا الشخص لعان يلعن الإنسان وأبويه فيأتي ويؤذيه ويكون سببا في شتم والديه. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: اتقوا الملاعن، يعني اتقوا الأشياء التي تسبب لكم اللعنة، مثل أن يتغوط في الطريق في قارعة الطريق، أو تحت شجر فيه ثمر، أو تحت شجر يستظل الناس فيه، كل هذا يسبب للناس اللعنة. وكذلك عندما يعرض الإنسان أبويه للشتم بسبب إيذاء الغير، فهذا أيضا من الأمر المنهي عنه. قال: وفيه تحريم التسبب إلى أذية الوالدين وشتمهما. عندكم إيش؟ ويأثم الغير بسبه لهما. هذه العبارة إيش تعني؟ ويأثم الغير بسبه لهما. يعني هل الشاتم لأبوي الآخرين يأثم وإن كان محقا؟ العبارة ظاهرها أن الغير يأثم بسبه أو بسبه لهما، أي للوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه، فيكون الإثم واقع على إيه؟ على الاثنين معا، واقع على من شتم وواقع على من شتم. أما من شتم فلأنه صدر منه ليه؟ الشتم، وأما من شتم فلأنه كان سببا في ذلك. هذا ظاهر معنى قوله: ويأثم الغير بسبه لهما. قال ابن بطال: هذا الحديث أصل في سد الذرائع، يعني يعتبر من الأحاديث التي استنبط منها الفقهاء إلا هو قاعدة سد الذرائع. قال: أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أنه إن آل أمره إلى محرم حرم، يعني أن كل وسيلة توصل إلى المحرم إيه؟ تكون حراما. ولو قال إن هذا الحديث يدلنا على أن الوسيلة لها حكم الغاية لكان غير إيه؟ لكان غير بعيد في استنباطه، أو لكان مصيبا في استنباطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المتسبب في شتم والديه شاتما لهما. قال: وأن ويؤخذ منه أنه إن آل أمره إلى محرم حرم عليه الفعل، وإن لم يقصد المحرم، يعني هو لم يقصد شتمهما لكن كان سببا في ذلك. وعليه دل قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي لأن هؤلاء لا يشعرون أو لا يجدون لله حرمة ويرون حرمة آلهتهم، فإذا شتم الإنسان آلهتهم استخفوا بإلهه فشتموه، فيكون هو السبب في شتم إلهه. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يشتموا آلهة الكفار، وإن كانت هذه ليست آلهة كما يزعمون، وإن كانت لا تستحق الألوهية، لكن لما كان شتمها يؤدي إلى هذه المفسدة العظيمة وهو أن يعرض الله سبحانه وتعالى للشتم، نهوا عن أن يشتموا آلهة غير آلهة الكفار. قال: واستنبط منه الماوردي تحريم بيع الثوب الحرير إلى من إيه؟ من يتحقق منه لبسه، لأنه يعينه أو يتسبب في وقوع الإيه؟ الحرام. قال والغلام الأمرد أو والغلام الأمردي إلى من يتحقق منه فعل الفاحشة، يعني يستنبط منه الماوردي أنه لا يجوز بيع الغلام الأمرد إلى من إيه؟ إلى من يقع فيه، لأن هذا يكون سببا في وجود أو ارتكاب الفاحشة. والعصير لمن يتخذه خمرا، يعني لا يجوز أيضا بيع العصير أو بيع العنب لمن يتخذه خمرا. قال وفي الحديث دليل على أنه يعمل بالغالب، لأن الذي يسب أبا الرجل قد لا يجازيه بالسب، لكن الغالب هو المجازات، يعني قد لا يكافئه بالشتيمة، لكن لما كان هذا غالب ما يجازى به نهي عنه حتى لا يقع الأبوان في هذا الحرج. ثم قال وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. هذا الحديث يعلمنا أدبا من آداب السلام، وأدبا من آداب الأخوة الإسلامية، وأدبا من آداب المعاشرة، وهي أنه لما كانت النفوس مجبولة على الغضب والمشاحنة والخصومة، وأنه أمر لا يمكن للإنسان أن يتحرز منه ولا يمكن للإنسان أن يتجنبه، لذلك شرع الإسلام في هذا الباب أدبا يخفف من قطيعة الرحيم ويقلل من الخلاف والخصومة، وهي أنه فيما إذا اختصم الشخصان أو الأخوان المسلمان فإن لهم أمد، يمكنهم في خلال هذه الفترة أن يراجعوا أنفسهم وأن يصححوا ما وقعوا فيه من خطأ وأن يزيلوا ما في النفوس من إحن. فلذلك أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يروي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا يحل لمسلم، وقوله لا يحل نفي الحل يستوجب له الحرمة، لأن الذي يقابل الحل هو التحريم، فإذا نفي الحل حلت الإيه؟ الحرمة. قال لا يحل لمسلم، والتعبير بمسلم هذا إيه؟ قيد له، أو هذا الوصف له مفهوم، أي لا يجوز. أما غير المسلم فهو لا يطلب منه ذلك، لأنه لا يطالب بفروع الشريعة كما سبق الكلام على هذا مرارا. وقوله مسلم هذا الوصف بالتذكير لا يختص بالذكور دون الإناث، بل إنه يشمل الرجال والنساء. قال أن يهجر أخاه، وجاء التعبير بأخيه لإثبات العلة، أي أن العلة التي من أجلها حرم الهجران كونه أخاك. فلما كان أخوك والأخوة تتطلب المواد وتتطلب المعاشرة وتتطلب الإلفة، لذلك حرم الأسباب التي تمنع هذا الإلف وتلك المعاشرة. قال أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، وقوله ثلاث ليال جاء التعبير بالليال، وإنما أيضا يتعداها إلى الأيام، لأن التعبير بالليالي كناية عن اليوم والليلة وليس خاصا بالليلة دون اليوم. قوله يلتقيان، هذا كأنه تفسير للهجران، كأن إنسان يقول إذا ما هو الهجران أو ما هو الهجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الهجر أن المسلمين أن المسلمين يلتقيان فإيه؟ فيعرض هذا، أي فيعرض بوجهه ويصرف وجهه عن وجه أخيه لا يكلمه، وصرف الوجه إنما هو كناية عن عدم الكلام وكناية عن المقاطعة. قال فيعرض هذا ويعرض هذا، أي كل واحد منهما يقاطع أخاه ويمتنع عن مخاطبته وكلامه. ثم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخير هنا أفعل تفضيل يعني وأكثرهما خيرا، وأفضلهما هو الذي يبدأ بالسلام، وإن كان محقا وإن كان صائب حق وإن كان يعني هو المظلوم في هذا الهجران، لكنه ينال بذلك الخيرية إذا ما بدأ بالسلام. هذا معنى قوله وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الحديث متفق عليه، فدل هذا الحديث على أنه لا ينبغي للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام أو فوق 3 ليال، وأن الهجران فوق 3 ليال هذا يعد من المحرمات. لكن هنا ينبغي أن يقال إذا زال سبب الهجران، خصوصا إذا كان سبب الهجران ارتكاب معصية، وقوع المعصية من إيه؟ من إنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ديدنه إذا ارتكبت مخالفة ومعصية فإنه يهجر من يرتكب المعصية حتى يحدث توبة، حتى يحدث توبة، خصوصا إذا كان هذه المعصية التي ارتكبها في حق الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت في حق المسلم فإنه ينبغي للمسلم أن يتنازل عن حقه بعد 3، وأن الهجران 3 أيام يكفي في ردع مرتكب المخالفة. لكن إذا كان هذه الأيام 3 أو الليالي 3 لا تكفي لردعه، فهل له أن يستمر أكثر؟ وهل له أن يديم ذلك التقاطع؟ من الفقهاء من يرى ذلك، وقد استدلوا على هذا بفعل بعض السلف، ومنهم من يرى أنه لا ينبغي المقاطعة بأكثر من 3 أيام استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل، وهذا دليل على التحريم. قال وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال متفق عليه. يقول نفي الحل دال على التحريم، فيحرم هجران المسلم فوق 3 أيام. ونلاحظ أنه فسر 3 ليال بـ3 أيام، ودل مفهومه على جوازه 3 أيام، أي أنه يجوز الهجران 3 أيام، ودون 3 أيام من باب أولى، يعني يجوز المهاجر يوم أو يومين. قال وحكمة جواز ذلك هذه المدة أن الإنسان مشغول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي له هجر أخيه 3 أيام ليذهب ذلك العارض تخفيفا على الإنسان ودفعا للإضرار به، ففي اليوم الأول يسكن غضبه، وفي الثاني يراجع نفسه، والثالث يعتذر. وما زاد على ذلك كل كان قطعا لحقوق الأخوة. وقد فسر معنى الهجر وقد فسر معنى الهجر بقوله يلتقيان إلى آخر الحديث، هذا تفسير لمعنى الهجر. قال وهو الغالب من حال المتهاجرين عند اللقاء. وهو الغالب من حال المتهاجرين الإعراب، وقد يكون من حالهم أنهم إذا التقيا تشاتما وتضاربا وتخاصما، فهو قد ذكر أدنى الأحوال ليدل على أن الأحوال التي أكبر هي تدخل في ذلك. قال وفيه دلالة على زوال الهجر له برد السلام، يعني أن الهجر ينتهي بمجرد رد السلام، وإليه ذهب الجمهور ومالك والشافعي. لو سأل إنسان سؤال يقول كثيرا ما يرد هذا التعبير وإليه ذهب الجمهور ثم يقول ومالك والشافعي، أليس مالك والشافعي من الجمهور؟ ها؟ ولا لا؟ ما اسمع؟ ها؟ ويقول وإليه ذهب الجمهور ومالك والشافعي، ما ذكر رواية ثانية؟ هذا ما يسميه العلماء علماء البلاغة من باب عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام تمييزا له، أو مثل قوله سبحانه وتعالى فإن الله هو مولاه، أو من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، فإن جبريل وميكال من الملائكة، لكن خصوا بالذكر بعد الملائكة من باب ذكر الخاص بعد العام تشريفا له. وقد يكون العكس، أن يذكر الخاص ثم يذكر بعده العام، فيكون ذلك أيضا من باب التخصيص أو من باب يعني التنبيه، مثل قوله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك. فجبريل من الملائكة. أرحمك الله. قال واستدل له بما رواه الطبراني من طريق زيد بن وهب عم بن مسعود في أثناء حديث موقوف. عندكم عم ولا عن؟ عم ابن مسعود هكذا عم حتى في كل النسخ. ها؟ ايش عندك؟ عمو. ليه؟ من طريق زيد بن وهب عم بن مسعود في أثناء حديث موقوف، وفيه رجوعه عن طريقه حديث موقوف، وفيه ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه. زيد بن أسلم
بارس زيد بن وهب التابعي.
قال أحمد وابن القاسم إن كان يؤذيه ترك الكلام فلا يكفيه رد السلام، بل لا بد من الرجوع إلى الحال التي كان بينهما. وقيل ينظر إلى حال المهجور، فإن كان خطابه بما زاد على السلام عند اللقاء مما تطيب به نفسه ويزيل علة الهجر كان من تمام الوصل وترك الهجر، وإن كان لا يحتاج إلى ذلك كفى السلام. وأما فوق اليوم الثالث فقال ابن عبد البر أجمعوا أنه يجوز الهجر، قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق الثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصا على المخاطب له في دينه أو مضرة تجلب نقصا أو تجلب مضرة أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه، لأنهم سمعوا الحديث وخالفوه. قال والعباد مظنة المخالفة. وأما قول الذهبي، الإمام الذهبي يقول، وهذا القول لا يقوله الذهبي وحده بل هو يعتبر من قواعد المحدثين، إلا أنهم لم يطلقوه أو يعني لم يجعلوه على سبيل الإطلاق، لكن قالوا إنه في الغالب، وذلك أن الأقران وما يقع بينهم من تنافس في طلب العلم، وما قد يكون هناك من بعض الضعف والهنات، وما قد يقع في نفوسهم من عظم بعض البدع أو بعض المخالفات، فإنه قد يصدر من بعضهم قولا في بعض، أي إن بعض الأقران يتكلم بعضهم في بعض، إما بجرح أو بقدح أو غير ذلك، فيقول إنه ينبغي أن يحمل على هذا، وينبغي أن لا يقبل، يعني أن يحمل على المنافسة لكنه لا يؤخذ ولا يقبل كأنه قواعد مسلمة. هذا ما ذكره الإمام الذهبي، لكن الذهبي خصه بالسلف، واعتبر السلف إلى رأس 300 من الهجرة. يقول الأمير الصنعاني رحمه الله، وهذا القول من الذهبي لا يسلم له مطلقا، لا يسلم له مطلقا، بل ينبغي أن ينظر إلى قول هؤلاء الأقران بعضهم في بعض، كما يقول علماء الحديث، ننظر إلى الجرح هل هو مفسر أو لا. يقولون إذا تعارض الجرح والتعديل من يعني بين بعض الناس أو تجارح بعض العلماء، فإننا ننظر إلى الجرح وإلى التعديل، فهل الجرح مفسر أو لا؟ فإن فسر الجرح وكان تفسيره مقبولا قبلناه، وإلا رددناه، لأنه إذا تعارض الجرح والتعديل قدم التعديل على الجرح ما لم يكن الجرح مفسرا، فإن كان الجرح مفسرا قدم على التعديل. قال هنا وأما قول الذهبي إنه لا يقبل جرح الأقران بعضهم على بعض سيما السلف، قال وحدهم رأس 300، وحدهم رأس 300 من الهجرة. يقول فقد بينا اختلال ما قال في ثمرات النظر في علم الأثر، وهذا كتاب أو رسالة مؤلفة لمين؟ للأمير الصنعاني، ألفها في مصطلح الحديث، اسمها ثمرات النظر في علم الأثر، وقد نقل في الشرح قضايا كثيرة يعني من هذا الباب، في قدح بعض الناس ببعض وجرح السلف بعضهم بعضا. يقول لا يحسن، كثيرة لا يحسن ذكرها، إذ طي ما لا يحسن ذكره لا يحسن نشره. هكذا عندكم؟
لا.
ثم قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. قال أخرجه الإمام البخاري. هذا الحديث يدل على أن فعل المعروف يعتبر من الصدقات، وهو يشعر بأن الصدقة لا تقتصر على العطاء المالي أو العطاء المادي، بل تتعداه إلى كل ما يعود على الناس بالنفع، سواء كان ماديا أو معنويا، فإنه يعتبر صدقة، خصوصا إذا اقترنت به النية، إذا اقترنت به النية على أن يفعله الإنسان رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك من الصدقة. وقد جاء في حديث كل سلامة من الناس صدقة، وقد بين كثيرا من الأفعال تعد من الصدقات، مثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كما جاء في حديث الفقراء والأغنياء، أن الفقراء لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يندهون حظهم ويقولون ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء: لا أدلكم على شيء إن فعلتموه، يعني أدركتم من سبقكم وفزتم أو وزدتم على من هو دونكم، تحمدون الله سبحانه وتعالى وتكبرونه وتسبحونه 33 دبر كل صلاة. فجاء الفقراء مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء شاركونا في ذلك. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالشاهد من هذا أن الصدقة لا تقتصر فقط على دفع المال أو إعطاء المال، بل تتعداه إلى كثير من الأعمال الصالحة. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل معروف، أي كل فعل حسن يفعله الإنسان لأخيه المسلم فهو من الصدقة. وسيمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة لذلك، مثل أن تعين الرجل على دابته، وأن تناوله صوته، وأن تحسن إلى أهلك، حتى إنه جاء في الحديث: حتى اللقمة يضعها الرجل في فمرأته صدقة. بل قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. يقول: المعروف ضد المنكر. قال ابن حجر: إذا أطلق ابن حجر أرى يراد به من؟ سن. قال ابن أبي جبرة، وابن أبي جبرة هذا أحد شراح كتاب الإمام البخاري، بل أيضا أحد من اختصر كتاب الإمام البخاري، فله مختصر ابن أبي جبرة، وله أيضا شرح على كتاب الإمام البخاري. يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر، سواء جرت به العادة أم لا. فإن قارنته النية أجر صاحبه جزما، وإلا ففيه احتمال. يعني إذا لم تقارنه النية هل يثاب الإنسان عليه؟ لأن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والفرق بين العبادة والعادة هي إيه؟ هي النية. فإذا فعل الإنسان شيئا على أنه عادة، وإن كان فيه إحسان للغير، فهل يثاب عليه أو لا؟ يقول: أما إذا كان مقترنا بالنية فالإثابة مقطوع بها. يعني طبعا المراد بذلك أنه مقطوع بها بحسب قواعد الشرع، وإلا فإن الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء جاز وإلا. وأما إذا لم تكن مقرونة بالنية ففي هذه الحالة تعد من الأعمال العادية، فقد يثاب عليها وقد لا يثاب. ولذلك يشرع للإنسان إذا أتى معروفا أن ينوي به فعل الخير، وأن ينوي به وجه الله سبحانه وتعالى، حتى ينال بذلك الثواب. قال: والصدقة هي ما يعطيه المتصدق لله تعالى، فيشمل الواجبة والمندوبة. والإخبار عنه بأنه صدقة من باب التشبيه البليغ، يعني أن المعروف كأنه يريد أن يقول: المعروف كالصدقة في إيه؟ في الثواب. المعروف كالصدقة في الثواب، فحذف أداة التشبيه وحذف وجه الشبه، فكان التشبيه البليغ، وهو قوله: المعروف صدقة. وهو إخبار بأن له حكم الصدقة، بأن له حكم الصدقة في الثواب، وأنه لا يحتقر الفاعل شيئا من المعروف ولا يبخل به. وفي الحديث إن كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة والأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة. وقال وفي بضع أحدكم صدقة والإمساك عن الشر صدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ولفظ كل معروف عام أي لفظ عام يدخل تحته كلها هذه الأفراد. قال وقد أخرج الترمذي وحسنه مرفوعا من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: تبسمك في وجه أخيك صدقة لك، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة لك، وإرشادك الرجل في أرض الضلالة صدقة لك، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة لك، وإفراغك من دلوك إلى دلو أخيك صدقة لك صدقة. قال وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وفي الأحاديث إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر فيما هو أصلها، وهو ما أخرجه الإنسان من ماله متطوعا، فلا تختص بأهل اليسار. والمراد بأهل اليسار يعني بالأغنياء، فلا تختص بأهل اليسار، بل كل أحد قادر على أن يفعلها في أكثر الأحوال من غير مشقة، فإن كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة. ثم قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وهذا هو ما جاء في الحديث الماضي: تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، أي لا تستخفن به، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بإسكان اللام ويقال طليق، والمراد سهل منبسط. ثم قال وعنه يعني وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما يعني هذين الحديثين الأول والثاني الإمام مسلم. والحديث الثاني فيه الإحسان إلى الجيران، ولو من الأمور المعتادة كأن يقدم له طعام أو، وهذا فيه دلالة وإرشاد إلى أنه ينبغي للإنسان أن يشارك جيرانه، خصوصا إذا كان هؤلاء الجيران يشمون رائحة قدرك وطبخك، فقد تذوق نفسهم إلى ذلك الطعام، لذلك عندما تقدمه إليهم يكون في ذلك خير. ولهذا قال وعن أبي ذر قال: قال رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. قال أخرجهما مسلم. يقول فيهما: الحث على فعل المعروف ولو بطلاقة الوجه والبشر والابتسام في وجه من يلاقيه من إخوانه، وفيه الوصية بحق الجار وتعاهده ولو بمرقة تهديها له. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.